إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد ظهرت وانتشرت عادة سيئة في مجتمعات المسلمين، واستشرى شرها بين أوساط المؤمنين. ظهرت هذه العادة في البيع والشراء والتجارات، وفي الوظائف والأعمال والمسؤوليات، وفي المدارس والجامعات، وفي كذلك المأكولات والمشروبات. هذه العادة التي حذرنا ربنا سبحانه وتعالى منها، وتوعد مرتكبيها بالويل والتنكيل، وتبرأ نبينا عليه الصلاة والسلام ممن تلبس بها. هذه العادة عباد الله هي الغش، والغش كما ذكر العلماء منهم نور الدين الهيتمي رحمه الله قال: الغش ضد النصح، الغش ضد النصح. قال: والنصح والنصيحة إرادة الخير للمنصوح له. وقال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: الغش هو ما يخلط من الرديء بالجيد. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه قصة قوم من الأمم السابقة تلبسوا بهذه الجريمة النكراء، فأرسل الله عز وجل إليهم رسوله فحذرهم منها وأنذرهم عذاب الله، فأبوا وأصروا واستمروا على فعلها، فأنزل الله عز وجل عليهم عقابه وسخطه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهكذا توعد ربنا عز وجل بالويل والتنكيل للغشاشين الذين يغشون إخوانهم المسلمين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، لقد تبرأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أعمال الغشاشين، فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، أي أن هذا العمل ليس من طريقتنا وليس من هدينا وليس من سنتنا، فنتبرأ من هذا العمل. يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهذا الحديث عام في الغش في جميع المعاملات، في جميع المعاملات من التجارة والإجارة والمشاركة وفي كل شيء. ثم قال رحمه الله: فإنه يجب في المعاملات الصدق والبيان، ويحرم فيها التلبيس والغش والكتمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلذلك عباد الله، فإن الغش له صور كثيرة لا تنحصر في صورة واحدة، بل له صور كثيرة، فمن أخطر وأعظم هذه الصور الغش في الدين. الغش في الدين إن الضلال المبين والغش لعامة المسلمين جلب أقوال ومناهج للفرق الضالة والطرائق المنحرفة وكساؤها بلباس الشريعة ونسبة هذه الأقوال لمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة هذا من أعظم وأخطر الغش فإنه قد يؤدي بك أخي المسلم إلى نار تلظى كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل من قبل حذيفة وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وقد بين لنا ربنا عز وجل في كتابه فساد علماء وعباد أهل الكتابين فحذرنا من طريقتهم ومن سلوك منهجهم قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فاحذر يا عبد الله أن تكون أذنا صاغية لهؤلاء الغشاشين الذين استوردوا المناهج الباطلة المنحرفة التي لا تتصل بهذا الدين من أي جهة احذر من دعاة الشرك فإنهم من أعظم الغششة احذر من دعاة البدع والخرافات احذر من دعاة التحزب وأكل أموال الناس بالباطل إلزم غرز الكتاب والسنة إلزم من وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وهكذا عباد الله من صور الغش التي انتشرت وظهرت في مجتمعاتنا الغش في البيع والشراء أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى السوق فوقع على صرة من طعام أي على كوم من طعام فأدخل يده في هذا الطعام فأصابت أصابعه بللا فقال لصاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام قال يا رسول الله أصابته السماء أي المطر فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني وهكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الغش في البيع والشراء سبب لمحق البركة كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أيها المسلمون عباد الله، إن من الغش في البيع والشراء إخفاء عيب السلعة يعلم بها البائع ولكنه يخفيها، وأعظم من ذلك أنه يزينها تزييناً مؤقتاً كي تقع عليها عيون المشترين، فهذا من الغش الذي يشمله ما تقدم من الوعيد الشديد لفاعليه. وهكذا من صور الغش في البيع التطفيف في الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم، وهكذا من صور الغش في البيع والشراء بيع ما قد فسد وانتهت صلاحيته، فهذا لا يجوز بيعه وهو من الغش للمسلمين وفيه من الضرر العظيم. وهكذا من صور الغش في البيع والشراء وضع الورقة النقدية التالفة بين الأوراق السليمة حتى لا ينتبه لها العاد. وهكذا من صور الغش في البيع والشراء الحلف الكاذب، تحلف وأنت كاذب في بيعك وشرائك، هذا من أعظم الغش ويتضاعف إثم صاحبه لجمعه بين الغش وبين الحلف الكاذب. وهكذا من صور الغش في البيع والشراء خلط الرديء بالجيد، أو بيع البضاعة الرديئة الناقصة باعتبارها بضاعة أصلية أو جيدة، لأن الغالب في المشتري يثق بهذا البائع فيغشه البائع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا عباد الله من هذا المسلك الخطير، فإنك إن فعلت ذلك خسرت دينك ودنياك، خسرت دينك لمحقي، خسرت دينك للوعيد الشديد الوارد في حق الغشاشين كما سمعت، وخسرت دنياك بالسمعة السيئة، فإن الغالب في ذلكم الغشاش أن الله يفضحه. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، فإذا علم الناس بأنك غشاش كذاب حذروا منك وابتعدوا من الشراء منك أيضا. وهكذا عباد الله من صور الغش الغش في المسؤوليات والولايات، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من راعٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أي تحريماً أولياً إن كان مسلماً مؤمناً. فانظروا عباد الله إلى عقوبة الغش في الولايات، سواء كانت الولاية عامة أو خاصة. إن وليت على أمر من أمور المسلمين لا تظن أن هذه الولاية تشريفاً لك، بل هي تكليفاً لك أو تكليفاً عليك، فإنها حسرة وندامة يوم القيامة لمن لم يقم بحقها، ولمن لم يعدل فيها، ولمن لم يقم بحقوق العباد التي وكلت عليه. من صور الخيانة في الولايات أن تستأثر بالأموال لنفسك، وأن تأخذ مستحقات عمالك ومواطنيك، هذا من الغش في الولاية. ومن الغش في الولاية أيضا عدم القيام بالواجبات التي كلفت بها، ومن الغش كذلك عدم النصح لرعيتك واختيار الأمور النافعة لهم. وهكذا في الولايات الخاصة، حتى ولاية الأب على أولاده، فتدخل في عموم هذا الحديث. فاسأل نفسك يا عبد الله، هل أنت ناصح لرعيتك؟ هل أنت قائم بحقوقهم؟ فإنك راعٍ ومسؤول عن رعيتك، هل قمت بحقوقهم الدينية والدنيوية؟ الحقوق الدينية أن تعلمهم، أن ترشدهم، أن تنصحهم، أن تدفع بهم إلى الخير والهدى، هل أنت كذلك؟ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموهم وأدبوهم. لا تظن أن الرعاية والولاية في الأكل والشرب وتوفير ألذ وأشهى المأكولات والمطعومات، وكذلك أفخر الملابس، وكذلك أوسع البيوت، ليس هذا فحسب، بل من أعظم أمور الولاية للأسرة تعليمهم وتربيتهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى الخير والهدى. وهكذا عباد الله، الصور كثيرة، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا على القيام بما أوجب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن صور الغش الغش في المدارس والجامعات، وذلك بالغش في الاختبارات التي هي دليل مستوى الطالب فيأتي هذا الطالب ويغش في هذه الاختبارات ويأخذ ما ليس له من الشهادة والمرتبة والمنزلة، فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسماء قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كيف تعطى هذه الشهادة وأنت أخذتها بالغش لا بالحقيقة والصدق والواقع؟ كيف تكون مدرسا تعلم أجيال هذه الأمة وقد نلت هذه الشهادة بالغش والمكر والخديعة؟ وقد جاءت رواية عند ابن حبان والطبراني ويصححها الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار، والمكر والخديعة في النار. فهذا أمر لا يحل أخي الطالب، وكذلك لا يجوز الإعانة فيه من قبل المراقبين الذين ألقيت على كواهلهم هذه المسؤولية، مسؤولية المراقبة ومنع هذه الجريمة النكراء. فلا يجوز لمدرس أن يتساهل في هذا الأمر. وهكذا عباد الله، من صور الغش كذلك، من صور الغش، الغش في بعض المعاملات المستقلة كإظهار ما ليس بحقيقة من تزيينة ومن إغرار المشتري به. فلذلك حرمت كثير من المعاملات لأن فيها تزيين بالباطل وغش للمسلمين، فحرم على المرأة وصر شعرها، وكذلك حرم عليها الوصل ونحو ذلك، وهكذا بيع النجش فيه غش، وكذلك من غير منار الأرض فإن ذلك ملعون، كما في حديث علي في مسلم: لعن الله من غير منار الأرض، أي العلامات والحدود التي يهتدي بها الناس فتغشهم في طريقهم، فجاء النهي عن ذلك. فالغش مجمع على تحريمه شرعا ومجمع على قبحه عقلا. فحذار حذار عباد الله من هذا الداء العضال. وهكذا الغش في المطاعم والمشارب، احذر أن تقدم لإخوانك المسلمين الفاسد من الطعام خشية أن تخسر مالا، أو أن تغشهم في مادة قد انتهت صلاحيتها، أو أن تطبخ لهم الطعام الفاسد، فكل ذلك من الغش الذي تشمله الأدلة من الكتاب والسنة المحرمة لهذه الجريمة النكراء. أيها المسلمون عباد الله، وأخيرا، ما هو العلاج والوقاية من هذا الداء العضال، داء الغش؟ لا علاج يقضي على هذا الداء إلا بأمرين اثنين، وهما وقاية إيمانية ووقاية سلطانية. أما الوقاية الإيمانية، أن يعلم هذا الغاش أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، وإن خفي أمره على العباد، وأن العباد إن لم يحاسبوه في الدنيا فإن الله سيحاسبه في الآخرة، فلا بد أن نغرس هذا الواقي العظيم، مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما حذر ربنا من هذا الداء ذكر هؤلاء بذلك اليوم العظيم، لعلهم ينتهون، لعلهم يتركون. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أيها الغاش، ألا تعلم وتوقن أنك مبعوث ليوم عظيم ستحاسب على هذه الجريمة وستعاقب عليها؟ فأين إيمانك وأين يقينك بما أخبر ربك؟ فوالله لو غرس هذا الواقي العظيم في قلب كل مسلم لما رأيت لهذه الظاهرة انتشارا ولا ظهورا. أين أنت أيها الغاش من قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أين أنت من قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أين أنت من قول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله؟ فاتق الله أخي المسلم، واحذر من أن تسلك هذا المسلك الخطير، واعلم أن هذه الجريمة سبب لخسارتك الحقيقية في الدنيا والآخرة. وأما الأمر الآخر من أسباب العلاج لهذه الظاهرة، الوقاية السلطانية، أي أن يكلف ولي الأمر من أعوانه ومن كذلك خدامه من يتتبع الباعة في بيعهم وشرائهم. ولكم في هذا أصل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في حديث أبي هريرة: خرج النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده في صرة طعام، قال العلماء:
وهذا فيه دليل وإيذان للمحتسب، أي الذي يكلف ولي الأمر بمتابعة الباعة، أن يختبر بضائع الباعة وأن يفتشها، له الحق في ذلك. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا وضع يده في هذه الصرة، في هذه الصبرة أي الكومة، حتى ينظر أهي صالحة أم فاسدة. فالوقاية السلطانية مهمة لبعض الناس الذين قد ضعف إيمانهم، فإن الله يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن. وأيضا نشكر في هذه السنة مكتب التربية والتعليم، إذ تنبه لخطورة هذه الجريمة في المدارس فشدد على القضاء عليها، وهذا أمر يشكرون عليه، وهو من صميم عملهم وأمانتهم. فمنعوا الطلاب من الغش أو قللوا منه في المرحلة الإعدادية، وهؤلاء كذلك الطلاب القادمون في المرحلة الثانوية، فإن المكتب عازم على القضاء على هذه الظاهرة، وهذا شيء يشكرون عليه. ومما يدل على ذلك اختيارهم للمراقبين الذين يخافون الله والذين يقومون بأعمالهم حق قيام. فهكذا ينبغي أن يكون هذا نموذج، ليس في التربية والتعليم فحسب، بل في أسواقنا، أن تخرج اللجان من قبل المكاتب المختصة فتراقب الباعة وتفتش وتدقق في تواريخ الانتهاء والابتداء. فهذا بإذن الله عز وجل يحد ويقلل من هذه الظاهرة، ولربما كان سببا في القضاء عليها. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح العباد والبلاد، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن ييسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.